بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ونتابع في درس السيرة النبوية. كنا وقفنا عند هجرة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وتجهيزه للخروج من مكة مع صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فبينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في نحر الظهيرة، قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها. فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستأذن فأذن له، فدخل فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. فقال أبو بكر: إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله. قال: فإني قد أذن لي في الخروج، أي في الهجرة. فقال أبو بكر: الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. الصحابة يعني الصحبة معك، الصحبة معك، أن أكون صاحبك ورفيقك في الخروج في الهجرة، هذا معنى الصحابة. الصحابة بأبي أنت يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: نعم. قال أبو بكر: فخذ بأبي أنت يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: بالثمن. الراحلتان ملك لأبي بكر، وأبو بكر كما تقدم كان قد جهزها وعلفها ورق السمر 4 أشهر يتجهز للخروج. لما عرض ذلك على النبي عليه الصلاة والسلام، النبي قال له: بالثمن، يعني خذها منك ولكن بثمنها. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر بنفسه وماله، يعني أن تكون الهجرة بالنفس والمال، وإلا فإن أبو بكر أصلا جهزها له عليه الصلاة والسلام، ولكن أخذها بالثمن حتى يحقق عليه الصلاة والسلام الهجرة بالنفس والمال. قالت عائشة رضي الله عنها: فجهزناهما أحث الجهاز، وصنعنا لهما سفرة في جراب، فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها فربطت به على فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين. النطاق يعني ما تربطه المرأة على وسطها، فيأخذت من نطاقها وربطت على فم الجراب فسميت بذات النطاقين. قال: ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر بغار في جبل ثور. جبل ثور هذا ليس في جهة شمال مكة، يعني في جهة المدينة، وإنما هو في جهة الجنوب، يعني في غير الاتجاه الذي يذهب به الناس إلى المدينة، وذلك من أجل التعمية، من أجل التعمية على الرصد وعلى المتابعة والملاحقة. يقول: فكمن فيه 3 ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر، وهو غلام شاب ثقف لقن، يعني الثقف الحاذق واللقن سريع الفهم، فيدلج من عندهما بسحر، فيصبح مع قريش بمكة كبائت، فلا يسمع أمرا يكتادان به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام. إذن العين لهم في مكة والذي ينقل لهم الأخبار هو عبد الله ابن أبي بكر، ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر. عامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه منحة من غنم، فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء، فيبيتان في رسل وهو لبن منحتهما ورضيفهما، حتى ينعق بها عامر بن فهيرة بغلس، يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي 3. إذن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني من التخطيط لهذا الخروج ومن باب الأخذ بالأسباب، يعني الأمر ليس بسهل، الأمر فيه قتل، وهذه قوة ضاربة، قريش قبيلة عظيمة وقد بثت عيونها وبثت رجالها وشبابها فرسانها للبحث، يعني دوريات البحث كانت تمشط بلغة العصر كل المواضع للبحث عن أبي، عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر. النبي لم يخرج من جهة المدينة هذا أولا، وإنما خرج من الجهة الأخرى. ثانيا، في الثلاثة الأيام الأول لم يتحرك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يخرج، وإنما كمن هو والصديق في الغار، لأنه في العادة ثلاثة أيام هذه تكون الحركة نشيطة فيها في البحث والتقصي. في خلال هذه الأيام الثلاثة كان النبي في الغار. طيب، هم يعني النبي والصديق يحتاجان إلى معرفة الأخبار، الذي يأتي بالأخبار عبد الله، يحتاجون أيضا إلى الطعام. ماذا كان يفعل عمرو بن فهيرة بالليل؟ يسرح بالغنم وبالليل يذهب عند الغار فيشرب النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب الصديق من اللبن من هذه المنحة، منحة الغنم، ثم بالليل أيضا يرجع من حيث أتى حتى ما يراه أحد. إذن هذا كله تدبير حتى يعني وأخذ بأسباب النجاة. لا شك سيد المتوكلين هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولكن التوكل يحتاج الإنسان أن يأخذ بأسبابه. أما أن يقول الإنسان أنا متوكل ولا أخذ بالأسباب، هذا ليس بصحيح. من تمام التوكل الأخذ بالسبب. واستأجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبو بكر رجلا من بني الديل، وهو من بني عبد بن عدي، هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية. استأجر النبي أبو بكر يعني رجلا خبيرا بالطرق والممرات. النبي خرج إلى جهة اليمن وليس إلى جهة المدينة، إلى الجهة الجنوبية، ويحتاج النبي عليه الصلاة والسلام في هذه اللحظة إلى رجل خبير يعرف الطرق حتى يمر به من طرق يعني ما يصل إليه الكفار. وهذا الرجل خبير يعني خريت كما تقول عائشة في وصفها، والخريت الماهر بالهداية. وهذا الرجل تقول قد غمس حلفا في آل العاص بن وائل السهمي، يعني هو من حلفاء قريش. هذا الرجل من حلفاء قريش، من حلفاء السهميين، وهو على دين كفار قريش يعني مشرك. فأمناه فدفع إليه راحلتيهما ووعداه غار ثور بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث. النبي والصديق إذا خرج على أقدامهما وكمنا في الغار على الخطة المرسومة. بعد ثلاثة أيام يأتيهم هذا الرجل، هذا الهادي الخريت، عند الغار بالراحلتين. وهذا الرجل يعني العجب أنه من المشركين ولكنه كان أمينا، كان أمينا. وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل، فأخذ بهم طريق السواحل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت غار ثور إلى جهة اليمن، والمشركون إذن الآن سوف يكون أين بحثهم ودأبهم وتمشيطهم؟ فين يكون؟ في الجهة الثانية، لأن العلم أن النبي سوف يهاجر إلى المدينة. إذن التمشيط كله، الدوريات كلها سوف تكون هناك في تلك المنطقة، منطقة جهة المدينة، طريق الهجرة. بينما أن النبي في الجهة الثانية، في جهة اليمن. ثم بعد ثلاثة أيام، هم المشركون قالوا يعني ثلاثة أيام كافية لأن ينجو. بعد ثلاثة أيام جاء الدليل وسلك بهم طريقا غريبا لا يسلك في العادة من جهة الساحل، أي رجع بهم من جهة الحديبية، يعني قطع بهم الطريق الذي بين مكة وجدة، من هذا الاتجاه، طريق من منطقة الشميس الآن تعرف، من هذا المكان رجع بهم من جنوب مكة واتجه بهم إلى جهة جدة، وشق الطريق الذي الآن معروف بين جدة ومكة، شق بهم الطريق من جهة الحديبية.
ثم دخل في تلك الجبال الوعرة، وهذه أماكن صعبة، يعني كفار قريش ما يمكن يخطر في بالي ماذا يعني في الغالب، ودخل بهم في تلك الجبال الوعرة وشق بهم الطريق إلى أن أفضى إلى المدينة. قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الرحمن ابن مالك المدلجي، وهو ابن أخي سراقة بن مالك بن جعشم. هذه قبيلة كانت على الساحل، قبيلة سراقة بن مالك، كانت هذه القبيلة في ذلك المكان. النبي لما شق تلك الجبال من جهة الساحل، قبيلة سراقة بن مالك في ذلك الموضع. طب قد يقول قائل: وما دخل هذه القبيلة؟ نعم، لأن قريش وضعت جائزة، يعني شوفوا الحرب، هي بنفسها تتبعت ولاحقت وفتشت وبحثت، وخرج رجالها وشبابها وفرسانها يبحثون، وأيضا أعلنت جائزة في العرب لكل القبائل في تلك المناطق بأن من عثر على محمد وصاحبه حيا أو ميتا فله كذا وكذا، جائزة عظيمة حيا أو ميتا. فانتشر الخبر في قبائل العرب، وطبعا تعرفون العرب كانوا في ذلك الوقت لم يكونوا، كانوا مشركين، والجائزة 200 بعير، شيء عظيم، يعني الآن يضعون ملايين، من يأتي برأس فلان أو كذا له 20 مليون. قريش وضعت نحو هذه الجائزة 100 مليون لمن يأتي بمحمد وصاحبه، وانتشر هذا في العرب. إذن الحرب من داخل مكة، الحرب أيضا من خارج مكة، الحرب والتضييق والرصد والمتابعة من القبائل المنتشرة في تلك المناطق من مكة إلى المدينة. فيا سبحان الله الذي نجى الله نبيه وصاحبه. سراقة بن مالك كان رجلا فارسا، وكان زعيما في قبيلته، وسمع بالجائزة وكان طامعا فيها، وكثيرون طمعوا فيها وخرجوا يبحثون من الفرسان، من شجعان العرب وفرسانهم. يقول: وأخبرني عبد الرحمن بن مالك المدلجي، وهو ابن أخي سراقة بن مالك ابن جعشم، أن أباه أخبره أنه سمع سراقة بن جعشم يقول: جاءني رسل كفار قريش يجعلون في رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأبي بكر دية كل واحد منهما من قتله أو أسره حيا أو ميتا، له الدية كاملة 100 بعير. يقول: فبينما أنا جالس في مجلس من مجالس قومي بني مدلج، أقبل رجل منهم حتى قام علينا ونحن جلوس، فقال: يا سراقة، إني قد رأيت آنفا أسودة بالساحل أراه محمدا وأصحابه. الساحل نشين في طريق الساحل جهة البحر. قال سراقة: فعرفت أنهم هم، فقلت له: إنهم ليسوا بهم، ولكنك رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا، يعني يريد أن يصرفه عن هذا الشيء. يقول: ثم لبثت في المجلس ساعة، ثم قمت فدخلت، فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي وهي من وراء أكمة فتحبسها علي، وأخذت رمحي فخرجت به من ظهر البيت، فحططت بزجه الأرض وخففت عاليه. هنا قلت في الحاشية: الزجة الحديدة التي في أسفل الرمح. والمقصود أنه أمسكه بيده وجر زجه على الأرض فخطه به لئلا يظهر بريقه لمن بعد منه، لأنه كره أن يتبعه منهم أحد فيشركوه في الجعالة. ووقع في رواية الحسن عن سراقة عند ابن أبي شيبة: وجعلت أجر الرمح مخافة أن يشركني أهل الماء فيها. تعمية، أخفى سلاحه لئلا يتبعه أحد. يقول: حتى أتيت فرسي فركبتها فرفعتها تقرب بي حتى دنوت منهم، فعثرت بي فرسي فخررت عنها. وفارس والنبي وبكر على راحلتين، فلما دنا منهما خرت الفرس، تعثرت الفرس وخر منها، ما استطاع أن يصل. يقول: فأهويت يدي، فقمت فأهويت يدي إلى كنانتي فاستخرجت منها الأزلام فاستقسمت بها أضرهم أم لا. يعني لما الفرس تعثرت وخر منها سقط منها أصابه شيء من التشاؤم، أصابه شيء من التشاؤم فرجع إلى الجاهلية إلى الأزلام إلى الحظ. طيب، والأزلام هذه كانت عبارة عن أسهم صغيرة توضع في كيس أو في خريطة، ثم طبعا سهم مكتوب عليه افعل، وسهم مكتوب عليه لا تفعل، وسهم غفر ليس عليه شيء، ثم يبدأ يبحث، فإن خرج السهم الذي فيه افعل يفعل، والذي فيه لا تفعل لا يفعل، والذي غفل فيه ليس فيه شيء يعيد الكرة، وهكذا. يعني مثل الآن اليانصيب العصري الجهرية العصرية، ولا زال في ناس هكذا، بعضهم يأتي بورق الشجر فيها غصن الشجر فيها الأوراق ويقطف أفعل لا أفعل أفعل أو لا أفعل. جيد، وبعضهم يعني هناك أنواع وأشكال للاستقسام بالأزلام. فهو وطبعا في الشريعة الإسلامية أبدلنا الله شيئا خيرا من هذه الأمور الجاهلية، ما هي؟ الاستخارة. الاستخارة، فهو استقسم بالأزلام، يعني هل أضرهم أم لا أضرهم. يقول فخرج الذي أكره، ما هو الذي أكره؟ يعني لا لا تفعل، سبحان الله. يقول فركبت فرسي وعصيت الأزلام تقرب بي حتى إذا سمعت قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو لا يلتفت. الله أكبر على الشجاعة، ما يلتفت خلفه، توكل عجيب. وأبو بكر يكثر الالتفات، طبعا أبو بكر يكثر الالتفات والله خوفا على رسول الله، خوفا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني هو يكثر الالتفات كان فزعا على النبي خوفا على رسول الله، والنبي عليه السلام ما كان يبالي لأنه كان متوكلا على الله سبحانه وتعالى. يقول ساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغتا الركبتين فخررت عنهما ثم زجرتها فنهضت فلم تكن تخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثر يديها عثان ساطع في السماء مثل الدخان. يعني يدا الفرس ساخت في الأرض، دخلت في الأرض وتعثر هو، فزجرها فنهضت فصار في غبار شديد، غبار شديد لدخول اليدين في التراب مثل السحابة. جيد، يقول فاستقسمت بالأزلام فخرج الذي أكره، هذه المرة الثانية، فناديتهم بالأمان فوقفوا فركبت فرسي حتى جئتهم، ووقع في نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم أن سيظهر أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقلت له، يعني لما رأى أنه لا سبيل إلى الوصول إليهما قد منع وحيل بينه وبينهم ما يستطيع، عرف أن هذا حق وأن هذا هو رسول الله، فناداه بالأمان، يعني كلمه يعني بأنه لا يتعرض له، فوقف النبي، وقف أبو بكر، فجاءهم سراقة. يقول فقلت له إن قومك قد جعلوا فيك الدية، وأخبرتهم أخبار ما يريد الناس بهم، وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزآني، يعني ما أخذ منه شيئا، ولم يسألني إلا أن قال أخفي عنا، أخفي عنا يعني حاول إنك إذا أحد سألك ألا تخبر بشيء من هذا. يقول فسألته أن يكتب لي كتاب أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتب في رقعة من أديم، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقي الزبير في ركب من المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام، فكسى الزبير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر ثياب بياض. وهذا الحمد لله فضل الله، يعني النبي سوف يأتي يدخل على المدينة ضيفا مهاجرا، فكان من فضل الله أنه كسي ولبس ثيابا بيضاء قبل أن يدخل المدينة هو والصديق، كانوا تجارا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة في هذا الجو الذي فيه الرعب جيد والرصد والمتابعة، وأيضا وبقي في الغار 3 أيام، وقد جاء في بعض السير ولكن اختصرت كثيرا، أن المشركين يعني وصلوا من حيث البحث والتقصي وصلوا إلى فم الغار، يعني عند الغار، لكني ما ذكرت ذلك اختصرته، ونجاه الله سبحانه وتعالى. ثم حتى بعدما نجا وخرج عليه الصلاة والسلام هو الصديق من منطقة الخطر والبحث والتقصي، أيضا لحقه سراقة، وسراقة رجل فارس وشجاع، ولكن الله سبحانه وتعالى منعه منه سبحانه، حبسه عنه سبحان الله. وذلك يعني ما يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما أمن إلا لما وصل المدينة من خطر قريش. يقول هنا: وسمع المسلمون بالمدينة مخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم من مكة، فكانوا يغدون كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة، فانقلبوا يوما بعدما أطالوا انتظارهم، فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل من يهود على أطم من أطامهم لأمر ينظر إليه، فبصر برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه مبيضين يزول بهم السراب، فلم يملك اليهودي أن قال به على صوته: يا معاشر العرب، هذا جدكم الذي تنتظرون. فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بظهر الحرة. إذن النبي عليه الصلاة والسلام وصل الآن إلى المدينة، هو والصديق ومعهم عامر ابن فهيرة. نقف عند هذا الحد ونتابع إن شاء الله في الدرس القادم ما الذي حصل بالمدينة بعد مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.